أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان عندنا ثلاثة أنواع من المدلول: المدلول الأول المدلول التصوري، والمدلول الثاني المدلول التصديقي الأول وهو المراد الاستعمالي، والمدلول التصديقي الثاني وهو المراد الجدي وهو قصد المتكلم. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، يعني فقط عندنا المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، يعني أن المتكلم يستعمل الألفاظ لكي يخطر في ذهن السامع المعاني التي يستعملها، المعاني للألفاظ التي يستعملها، ولا يريد قصد هذه المعاني بشكل جدي، كما الإنسان يكون في حال المزاح أو يكون في حال التقية، ونعم ويريد أن يخطر في ذهن السامع هذه المعاني ولكن لا يريد معانيها الحقيقية، لا يريد لا يكون عنده مراد جدي، لا يقصد أنه أن تأخذ كلامه على محمل الجد، وإنما هو ينزح. إذن من حيث الاستعمال نعم يريد أن يخطر في ذهنك المعاني ولكن لا يقصد هذه المعاني بشكل جدي، فلا يكون عنده مراد جدي ولكن يكون عنده مراد استعمالي، يعني عنده المدلول التصديقي الأول ولا يوجد عنده المدلول التصديقي الثاني. وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل أو في حالة التقية لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها يعني من الجملة إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط، أنه يستعمل هذه الألفاظ في المعاني ولكنه لا يريدها. الآن في هذه الفقرة يريد أن يتكلم عن منشأ الدلالة التصديقية. تقدرون تحطون عنوان جانبي: منشأ الدلالة التصديقية. الدلالة التصورية منشأها اللغة، الوضع، حينما تسمع لفظا يأتي في ذهنك المعنى بناء على الوضع، لأن هذا اللفظ له معنى موضوع له، فعندما تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى الموضوع له، فيكون منشأ الدلالة التصورية الوضع. نسأل: ما هو منشأ الدلالة التصديقية؟ هل هو الوضع أيضا أو شيء آخر؟ فيقول: والدلالة التصديقية ليست لغوية، إذن ليست ناشئة من الوضع، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأنه لا يوجد عندنا نعم علاقة بين الوضع والمدلول التصوري، ولكن لا يوجد علاقة أو لا توجد علاقة بين الوضع والمدلول التصديقي، إنه مراد استعمالي مراد جدي.
بين الوضع والمدلول ولا بين اللفظ والمدلول؟
بين اللفظ والمدلول، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. الوضع ما ينشئ علاقة بين لفظ ومدلول تصديقي سواء أول أو ثاني. نعم الوضع ينشئ علاقة بين اللفظ والمدلول التصوري. إذن فمن أي شيء تنشأ الدلالة التصديقية؟ فيقول: وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. يعني حال المتكلم يدل على أنه يستعمل هذه الألفاظ في المعاني، إما فقط يريد أن يستعمل ليخطر، أو أنه يستعمل ليخطر جدا بشكل جدي، يعني عند مراد جدي. فمثلا لو استعمل اللفظ في المعنى المجازي، حينما نسمع مثلا جاء أسد وهو يركب السيارة، ما يقصد أنه أسد، يقصد زيد الشجاع. مدلول التصور لأسد هو هذا الحيوان المفترس، لكنه الآن المتكلم هل يريد المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له؟ نقول لا، يريد المعنى المجازي. فإذن بالعلاقة بالوضع نعرف أن اللفظ يدل على المعنى الموضوع له، فالمدلول التصوري للأسد هو الحيوان المفترس. لكن هذا المستعمل حينما استعمل هذه الجملة لا يريد المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس، بل يريد المعنى المجازي يعني زيد، لن نجد أنه يوجد اختلاف بين المراد الاستعمالي والمعنى الموضوع له. فإذن الوضع لا ينشئ علاقة بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن المدلول التصديقي هنا المعنى المجازي، واللغة تتكفل ببيان المعاني الموضوع لها. إذا ما عندي علاقة من حيث الوضع بين اللفظ والمعنى المجازي المستعمل الآن، هذا اللفظ استعمل في المعنى المجازي واللغة لا تبين لنا المعاني المجازية، ما لا يوجد عندي وضع في المعنى المجازي، عندي وضع في المعنى الموضوع له اللي بعد الاستعمال يكون المعنى الحقيقي. نوجد علاقة بين لفظ ومعنى موضوع له قبل الاستعمال، بعد الاستعمال يصير عندي معنى حقيقي. اللغة لا توجد علاقات بين الألفاظ والمعاني المجازية من حيث الوضع، يعني الواضع يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وضعت الأسد للحيوان المفترس، لا يقول وضعت لفظ الأسد لزيد الشجاع لأي رجل شجاع، ما عندنا وضع. نعم حين الاستعمال يكون استعمال مجازي، لكن لا يوجد وضع من حيث الواضع، أن الواضع يضع هذه الألفاظ في المعاني المجازية.
شيخنا بالنسبة للأسد والشجاعة ما في ربط؟
الأسد والشجاعة يوجد علاقة بين الأسد والشجاعة لازم له، لكن ما عندنا علاقة بين الأسد وزيد، حتى لو زيد الشجاع هذا وجه من وجه الشبه، لكن ما عندي علاقة بين أسد وزيد. يعني الواضع لا يقول وضعت لفظ الأسد للرجل الشجاع، لو كان وضع مفروض يصير معنى حقيقي، يكون الأسد هنا مستعمل في معنى الحقيقي لو كان عندي وضع، ولكن ما عندي وضع، ما عندي معنى حقيقي، عندي معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع. نعم طبعا هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا بد من وجود العلاقة، لأن إذا كانت العلاقة علاقة تشبيه تشابه في وجه الشبه قد يكون من باب التشبيه، أو إذا كان مجازي راح يسمى استعارة، وإذا كان بعلاقة غير التشبيه يسمونه مجاز مرسل. ما درست البلاغة؟ ما درسين البلاغة؟ هذه العلاقات تبينها في البلاغة، يدرسون العلاقات، مو فقط علاقة تشابه، هناك علاقات أخرى أيضا. مثلا اعتق رقبة، رقبة يعني الرجل كامل، فاستعملنا الجزء في الكل، من اعتق رقبة يعني اعتق الإنسان ككل، لكن بعلاقة الجزئية ننتقل إلى الكل. وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم، حاله يدل على أنه يريد أن يخطر هذه المعاني في الذهن، حاله يدل على أنه يقصد استعمال هذه المعاني بشكل جدي، طبعا بوجود القرائن. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. الإنسان وضعه أنه وضع إنسان جاد لا يهزل، نقول أنه حاله يدل، قل ظاهر حاله يدل. هنا حال المتكلم تقدر تضيف عليه أنه من ظاهر حال المتكلم، ظاهر الحال يدل على ذلك. فحينما يقول رأيت زيدا يرمي، جاء زيد وهو يركب السيارة، يظهر من حاله أنه هذه الكلمة لم تستعمل في المعنى الحقيقي، بل استعملت في المعنى المجازي بوجود القرائن، القرينة الصارفة الموجودة في الجملة. وهل يريد أنه هل يكون في مقام الهزل أو جد؟ تعرف أنه إنسان جاد لا يهزل، فناته يريد هذا الكلام على نحو الجد، إذا شفته يضحك يكون في مقام الهزل. فإذن إما أن القرائن تكون قرائن مقالية لفظية مذكورة في الجملة، أو تكون قرائن مقامية حالية، مقامه يدل على هذا، حاله يدل على هذا، فقد يذكر في اللفظ وقد يذكر بالقرائن على حسب وضعه. الخلاصة، وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وهذا المدلول التصوري، مبتدأ وخبر ونسبة بينهما، علاقة بينهما. ونكشف أيضا الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم، بسبب ظاهر حال المتكلم، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية. فاصلة إذا ما عندك فاصلة. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي، عطف تفسير. شنو معنات مدلول تصديقي؟ يعني مدلول نفسي الذي يدل عليه ظاهر حال المتكلم. إذن عندنا من حيث الوضع نصل إلى المدلول التصوري، من حيث ظاهر حال المتكلم نعرف المدلول التصديقي الأول والثاني. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع، جمع وضع وقرن لفظ بمعنى على حسب نظرية الشهيد، وهي مصدر الدلالة التصورية. فإذا الدلالة التصورية تنشأ من اللغة، من الوضع في اللغة. والآخر المصدر الثاني حال المتكلم أو ظاهر حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية الأولى والثانية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي، لأنه في نفسه يريد أن يستعمل هذه الألفاظ ليخطر معانيها في ذهن السامع، وفي نفسه يقصد هذه المعاني بأنه عنده بشكل جدي، مراد جدي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم، يعني ننتقل من عالم الألفاظ إلى عالم النفوس، داخل نفس هذا الإنسان ماذا يريد أن يقول. إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي، وإنما توجد له فقط دلالة تصورية. يعني ننتقل إلى المعاني من حيث الوضع بسبب الوضع، فلا يوجد عنده لا مدلول تصديقي أول، لأنه لا توجد عنده إرادة استعمالية، ولا يوجد مدلول تصديقي ثاني لأنه لا توجد عنده إرادة جدية. لأن ما نعرف واقع حاله، شوف احنا علينا بظاهر الحال. نعم ننتقل، يعني شلون نعرف شنو اكو في نفسه؟ من ظاهر حاله. قد الانسان هو في واقع هزل، لكن ظاهر حاله يدل على انه جاد، فنحمل كلامه على الجد، بعدين يتبين يقول لا انا كنت امزح. اذا واقع حاله ما ندري، احنا ما مطلعين على ما يوجد داخل النفوس، نحكم من خلال ظاهر الحال. ظاهر حاله يدل على هذا. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. في الجملة الخبرية تخبر عن شيء، في الجملة الإنشائية تنشئ شيء. خلال المثال يتبين، فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس تقول بعت الكتاب بدينار أمس، فأنت تخبر عن شيء موجود سابقا، فتقول بعت الكتاب أمس بدينار، تتكلم عن شيء موجود، واقع موجود. السامع حينما يسمع هذه الجملة بعت الكتاب أمس بدينار يأتي إلى الواقع، يقارن بين هذه الجملة والواقع الموجود، فإذا كانت هناك مطابقة بين هذه الجملة والواقع يقول هذه الجملة صادقة، وإذا لم تكن هناك مطابقة يقول هذه الجملة كاذبة. فإذا في الجملة الخبرية عندك واقع ترجع عليه، فإذا كانت عندك حالة المطابقة تقول هذه الجملة صادقة وهذا الإنسان صادق، وإذا لم تكن هناك حالة مطابقة تقول الجملة كاذبة. ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له أثناء إنشاء البيع، بعد ما عندنا البيع لم يقع بعد، يقول بعتك الكتاب بدينار، فالمشتري يقول قبلت. إذن الآن أثناء الإنشاء، بعد ما صار عندي بيع، عملية البيع لم تتم، الآن في بداية إنشاء البيع، إنشاء العقد، فيقول بعتك، استعمل أيضا الفعل الماضي بعتك، يعني بالماضي، مع ذلك هذا الأمر لم يقع، فإذن هو الآن عنده نية إنشاء المعاوضة، إنشاء العقد، فيقول بعتك الكتاب بدينار، يعني أريد أن أنشئ عقدا بيني وبينك على أن يكون سعر الكتاب دينار. فحينما يقول المشتري قبلت، الآن تمت عملية البيع وتم عملية انتقال الثمن والمثمن، وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، حينما يقول بعت الكتاب بدينار النسبة نسبة تامة ليست نسبة ناقصة، جملة تامة، وتنشئ علاقة بين البيع والبائع، وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. يكون نسبة وعلاقة في الجملة، هذه النسبة الموجودة بين البيع والبائع. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. حينما يخبر عن بيع الكتاب أمس، المتكلم الآن حينما يقول بعت الكتاب بدينار أكون نسبة موجودة في ذهنه، علاقة موجودة في ذهنه بين البيع والكتاب وبينه وبين البيع، فيتصور هذه النسبة بعد ذلك يخبر عنها، لأن الصورة الذهنية يحولها إلى ألفاظ، فإذن هناك كأنه له مرجع في رتبة سابقة عند تصور عن النسبة، بعد ذلك يعبر عن هذه النسبة بألفاظ، فإذن له مرجع يرجع إليه هذا التصور الذهني، فإذن لا يملك منها شيئا، ما يستطيع أن يغيرها، فقط يخبر عنها، فيقول بعت الكتاب بدينار يخبر عما وقع أمس. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعت الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها. إذن في الحالة الأولى يخبر عن نسبة سابقة، في الحالة الثانية يريد أن ينشئ حالة، يحقق حالة، عفوا ينشئ نسبة ويحقق هذه النسبة في المستقبل، لأن هذه النسبة ليست موجودة حتى الآن، يريد أن يحققها في الواقع الخارجي. يعني حينما يريد أن ينشئ عقدا يقول بعتك الكتاب بدينار، يعني أريد أن أحقق عملية البيع في المستقبل بيني وبينك. فحينما يقول المشتري قبلت تمت عملية البيع، الآن تحققت النسبة فانتقل، صار عملية البيع تمت، فانتقل الكتاب إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع، فبعد تحقيقه الآن يستطيع يقول انتهينا من بيع الكتاب، بعتك الكتاب بدينار على أساس أنه إخبار بعد ما تنتهي عملية البيع. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. دائما الجملة الخبرية يوجد لها مرجع حتى نقدر نطابق، نقول بالمطابقة وعدم المطابقة. فالجملة الخبرية قابلة لأن يقال لها صادقة أو كاذبة، لأن عندنا شيء نقارن حتى نقول هذا صادق أو كاذب، لابد من وجود المرجع، لابد من وجود الواقع حتى نقارن. أما في الجملة الإنشائية لا نستطيع أن نقول عن الجملة الإنشائية صادقة أو كاذبة، أنا ما عندي مرجع، ما عندي واقع، بل الواقع ينشئ بعد الكلام. فإذن في الجملة الخبرية الواقع موجود قبل الكلام، وفي الجملة الإنشائية الواقع ينشئ بعد الكلام.
ما تحققت
شيخنا؟ ما تحققت لحد الآن. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، يراد إنشاؤها، فإذا انشأ بعد الكلام. أما في الجملة الخبرية فالواقع موجود قبل الكلام. هذا المقدار واضح؟
الجملة الإنشائية مو دائما بعد الكلام.
أعطونا مثال.
استفهام، جملة استفهامية
أيضا إنشائية، ماكو واقع نقارن. لما نجاوب عن طريق الخبر. أين ذهب زيد؟ ما عندي شيء أقارن، فما دام لا يوجد شيء للمقارنة معنات الجملة إنشائية. أنت شنو معنات أين ذهب زيد؟ يعني تستفهم عن ذهاب زيد. استفهام مو خبر. إنسان يستفهم عن شيء يريد الجواب، أنه زيد ذهب المكان الذي ذهب إليه، أو هل ذهب زيد؟ نقول نعم ذهب زيد. فإذا هذه صارت خبرية. أما نفس الاستفهام إنشائية لأنه لا يوجد هناك واقع ومرجع له.
نفس مفهوم ما في المنطق.
إن هو؟
نفس الإنشائية يعني.
نفس الشيء، ما يفرق في اللغة هو.
إن كان يعني دعاء أو.
نعم نفس الإنشائيات نفسها كلها موجودة. فإذا هنا يأتي بعتك على أساس أنه عقد المعاوضة والبيع، قد يأتي بالاستفهام لأنه لا يوجد له مرجع سابق، فكل ما لا يكون له مرجع سابق يعتبر إنشاء، وما يكون له مرجع سابق واقع مفروغ عنه يكون جملة خبرية.
أبيعك يعني
ومضاعف
يعني نفس الشيء.
وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين. حينما يقول بعتك الكتاب بدينار أمس أو بعتك الكتاب على أساس أنه يريد أن ينشئ عقدا، يقول في حالة المدلول التصوري لا يوجد فرق. نقول بأنه يوجد فرق في المدلول التصوري، كلام الشهيد يوجد فرق في المدلول التصوري. عن رأي صاحب الكفاية أنه لا يوجد فرق في المدلول التصوري بين بعتك الكتاب بدينار على أساس أنه إخبار أو على أساس أنه إنشاء، ولكن يوجد فرق في المدلول التصديقي، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، يعني قصد المتكلم أنه يريد أن يخبر عن الماضي أو يريد أن ينشئ عقدا وصار قصده. أما في مرحلة المدلول التصوري لا يوجد فرق بين بعت وبعت، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. المعاوضة، إذا عندك معارضة المعاوضة،
معاوضة.
نعم معاوضة، معاوضة، معاوضة. وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها يعني مضمون الجملة الحكاية عن الواقع المفروغ عنه من الحكاية لما تحكي عن شيء تحكي عن شيء مفروغ منه فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري في حالة بعته الآن يرد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على كلام صاحب الكفاية ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه تعقلناه يعني تصورناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعت نقول أنه لنفرض أننا نوافق على كلام صاحب الكفاية نعم هذا يأتي فيما يكون مشتركا في اللفظ مثل بعت وبعت ولكن في الكلمات التي لا تكون مشتركة بين الإخبار والإنشاء فلا يأتي هذا الكلام يعني هذه النظرية تتم في حدود الألفاظ إذا كانت ألفاظ مشتركة بين شيئين ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل إذا كان في حالة الإنشاء والإخبار يختلف مثلا مرة تقول يصلي أو صلى في الماضي في الأمر تقول صلي صار عندنا اختلاف في اللفظ نعم في بعت اللفظ واحد في الإنشاء والإخبار ولكن ليست كل الألفاظ كذلك فإذن إذا قلنا بأن المدلول التصوري واحد يأتي في الألفاظ المشتركة بين الأخبار والإنشاء ولا يأتي هذا الكلام في الكلمات المختلفة التي يكون للأخبار كلمة لفظ وللإنشاء لفظ آخر كما في صلى وصلي ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية مثل صلي ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث فوقوع الحدث نقول صلى يا زيد صلي وصلى زيد وإنما صيغة الأمر تدل على طلب وقوعه يعني وقوع الحدث فصيغة الأمر تدل على طلب وقوع الحدث حينما تقول له صلي تريد منه أن يأتي بالصلاة أن يوقع الصلاة ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل إفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية من فعل أعيد الجملة وإنما تدل صيغة الأمر على طلب وقوع الحدث ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل يعني مثل صلي نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية مثل صلى فحينما نقول صلي وصلى يوجد اختلاف عندنا في المدلول التصوري لا فقط في المدلول التصديقي فحينما نقول صلي تفهم من كلمة صلي أنه يريد أن ينشئ يأمر وتفهم من صلى أنه يريد الحدث في الزمان الماضي فإذا المدلول التصوري مختلف وهذا المدلول التصوري ناشئ من اللغة يعني الواضع جعل افعل لفعل الأمر وجعل فعل لشيء الماضي ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري هو نفس المدلول التصوري ولا يمكن القول أن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط بل الفرق في المدلول التصديقي والتصوري. والدليل، ما هو الدليل على أنه يوجد اختلاف في المدلول التصوري والمدلول التصديقي؟ والدليل على عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. لفظ أنه نائم يقول صلي ويقول صلى، نشعر بأنه يوجد فرق بين الجملتين مع أنه لا توجد عنده إرادة، لا إرادة استعمالية ولا إرادة جدية. أو أنه حتى لو صدر من احتكاك حجرين، صار عندي احتكاك حجرين، مرة سمعنا صلي ومرة سمعنا صلى، يوجد اختلاف في مرحلة المدلول التصوري. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. حتى الأشياء اللغوية عندي عناصر مشتركة وعناصر خاصة. عناصر المشتركة التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه، والعناصر الخاصة التي تكون مقتصرة على باب واحد أو بابين أو تأتي في رواية واحدة فقط. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. نجد مثلا صلي، صم، حج، زكي، خمس، فعندنا أبواب مختلفة. فعندي فعل أمر متكرر في أبواب مختلفة من الفقه، فإذا صيغت فعل الأمر عنصر مشترك لأنه يتكرر في كثير من أبواب الفقه وفي كثير من الآيات والروايات. ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع في أي باب من أبواب الفقه. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة الإحسان. فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان. لما تبحث عن معنى كلمة الإحسان، عنصر خاص فقط تأتي في هذه الرواية أو في هذه الآية. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نأتي المعروف والإحسان في خصوص هذه الآية، نبحث في الكتب اللغوية ما معنى المعروف ما معنى الإحسان، روايات أخرى تأتي فيها كلمة إحسان، روايات أخرى تأتي فيها كلمة إحسان في خصوص هذا الموضوع الذي نبحث فيه. قد نعم يكون في موضوعين في ثلاثة، لكن هذا ما يخرج عن أنه يكون عنصر خاص، لأنه فقط في خصوص الموضوع المرتبط بالإحسان. أما مثل صيغة فعل الأمر تجد أنه في كثير من الروايات في مختلف أبواب الفقه نستعمل صيغة فعل الأمر.
كيف نتبع الإحسان؟ يعني ما يكون فيه
احنا الان كلامنا في نفس كلمة الاحسان، الاحسان مو كلمة احسن. اذا صار احسن راح يصير عندي صيغة فعل الامر. طبعا مر عندنا انه قطبان مندمجان في عملية الاستنباط مر سابقا، نفس الشيء. نعم، مثل ما نبحث خبر الثقة يتكرر عنصر مشترك في عملية الاستنباط، صيغة فعل الأمر أيضا يتكرر فيصير عنصر مشترك، لكن عنصر مشترك لغوي في اللغة عندنا. نعم، ممكن يرد في أكثر من مكان بس يظل معنى كلمة الإحسان في خصوص هذه الرواية، هذه الآية ما تتكرر مثلا في أماكن ثانية. ما عندنا تكرار لمعنى كلمة الإحسان في كثير من أبواب الفقه بحيث يصير عنصر مشترك فأجعل معنى كلمة الإحسان عنصرا مشتركا، ما عندنا هذا. أو مثلا معنى الكعبين، أو معنى مثلا الكعبين أو أي شيء آخر، المرفقين يأتي في خصوص موضوع الوضوء مثلا، ما عندنا في أماكن أخرى.
وبالوالدين إحسانا هي نفسها
المعروف، لا لا لا، هذا مكان ثاني أيضا قلنا في خصوص هذه الآية المرتبطة بالإحسان إلى الوالدين، فهذه الموارد محدودة راح يصير فقط بعض الأماكن المرتبطة بالإحسان. كلمة الإحسان ما هي هنا في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، في كتاب الحج، في كتاب مثلا الزكاة، في كتاب الخمس، ما عندنا الإحسان، فقط في مورد موردين عندنا كلمة الإحسان واردة. فنبحث عن معنى كلمة الإحسان يعتبر عنصر خاص إنه لا يتكرر كثيرا. عفوا
شيخ، حزينا لما نشوف التفاسير لما يعطينا أول شيء مدلول الاصطلاحي أو اللغوي لهذه الكلمة، مثلا كلمة الإحسان يعطينا المعنى اللغوي لها، وبعدين يخونا بالمعنى يعني المعنى في هذه الآية. فهني في ارتباط معنى بالمعنى اللغوي شنو هو؟
نعم، بس يظل المعنى اللغوي معنى عنصر خاص في علم الأصول ما قاعد نستعمله كثيرا. سؤالنا أنه في علم الأصول إذا كان العنصر يتكرر كثيرا راح يصير عنصر مشترك، إذا كان يتكرر في مواضع محدودة يصير عنصر خاص، فهذا المقياس عندنا، فقط هذا المقياس. فنسأل أن كلمة الإحسان في كم موضع عندي؟ 3-4 مواضع فقط يرد فيه كلمة الإحسان فيصير عنصر خاص. نعم، لو كان يتكرر بكثرة في كل أبواب الفقه أو في معظم أبواب الفقه راح يصير عندي عنصر مشترك. فمثل كلمة الإحسان فقط في مورد موردين 3-4 مو أكثر من هذا، فيكون عنصر خاص.
يعني معنى أن هذا ينطبق فقط في علم الأصول؟
ده مو فقط في علم الأصول، احنا نقول بأنه علم الأصول يعطينا المقياس، ما هو العنصر المشترك في علم الأصول أو ما هو العنصر المشترك في علم الفقه. يعني نأتي إلى علم الفقه نجد الإحسان في كم مسألة فقهية عندنا؟ 3-4 مسائل فقهية. فنقول أن مثل هذا حينما ننتقل إلى علم الأصول ما نسمي عنصر مشترك، لأن علم الأصول يتكفل ببيان العناصر المشتركة، وعلم الفقه يتكفل ببيان العناصر الخاصة. فمعنى كلمة الإحسان ما نجد في علم الأصول، يأتي الفقيه حينما يبحث في المسألة في الرواية يبحث عن معنى الإحسان في الكتب اللغوية، هذا عالم الأصول ما له شغل بهذا البحث، هذا يأتي في علم الفقه يبحث عن معنى كلمة الإحسان فيأتي. فالبحث في الكتب اللغوية ليس من عمل الأصولي، من عمل الفقيه. فإذن لماذا سميناه عنصر خاص؟ لأنه لا يتكرر كثيرا في علم الفقه، ونسمي العنصر مشترك لأنه يتكرر كثيرا في علم الفقه. فالعناصر المشتركة المتكررة في علم الفقه نأخذها ونجمعها في علم آخر نسميه هذا العلم علم الأصول، علم أصول الفقه، علم قواعد الفقه، علم قواعد الاستنباط. فإذا نظرنا أول شيء للفقيه، عمل الفقيه، الأشياء التي تتكرر مع الفقيه بكثرة نأخذها ونجعلها في علم آخر. الشيء الذي لا يتكرر كثيرا يكون خاص نجعله في علم الفقه فقط. فالبحث عن كلمة الإحسان خاص في علم الفقه، لا دخل لعلم الأصول في معنى كلمة الإحسان.
مثل كلمة واجب شيخنا
شيء مشترك، يعني أنه نبحث أنه نفض، لا مو نفس الكلمة بما هي كلمة، لا بد تشكل قاعدة، القاعدة قابلة للتطبيق، مثل النظرية شلون؟ القواعد الرياضية، القواعد في الكيمياء، القواعد في يعني القوانين، يكون اكو قانون يتكرر وانت قاعد تطبق هذا القانون، فمثل معنى كلمة ما يتكرر عندي، ما يعتبر قانون، ما يعتبر قانون، مو قانون هذا، هذا فقط البحث عن معنى كلمة مو قانون، القانون النظرية يعني عندك وتطبق النظرية في عدة في كثير من الموارد، لأن لابد أن تكون نظرية، لذلك قال كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل أنت، لابد أن هذه الأداة اللغوية تتكرر. طبعا أكو الآن يكون أكو إشكال على التعبير أن كلمة الإحسان ليست أداة لغوية، مو أداة، لو نبحث عن الأدوات اللغوية، مثلا نفرض أن كل تستعمل في العموم، هذا نعم الكل يعطي معنى العموم، هذا تحتاج في كثير من موارد الاستنباط، فإذن هل كل دالة على العموم أو لا؟ تبحث في علم الأصول أن الجمع المحلى بأل يدل على العموم أو لا يدل على العموم، هذا بحث أصولي، لأنه راح يصير عندك كلمات كثيرة جدا لأنها يأتي فيها كلمة أل، فإذن يحتاج أن تبحث أنه هذه الأل تدل على ماذا. أما معنى كلمة الإحسان ما يتكرر عندك، فما يعتبر قاعدة، وعلم الأصول يتكفل ببيان قواعد الاستنباط، مو كلمات، معاني بعض الكلمات أو معاني الكلمات ما يوجد في القاموس، مو شغل الأصولي هذا. ككلمة الإحسان فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس نخليه الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.